كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى البحث التحقيقي، والكلام في مقامين. المقام الأول في العبادات، الوجوه المذكورة لدلالة النهي عن العبادة على الفساد. وتطرق المصنف لذكر وجه واحد، وسنذكر عدة وجوه. الوجه الأول، وهو ما ذكره المصنف وبيانه بذكر التالي. أولا، إن النهي المتعلق بالعبادة كالنهي عن صلاة الحائض، أو المتعلق بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، دال على الحرمة الذاتية، فصلاة الحائض حرام حرمة ذاتية لا تشريعية، وقراءة العزائم في الصلاة حرام بالحرمة الذاتية لا التشريعية. هذا أولا، هذا بحسب الظاهر، فالأصل أن الحرمة ذاتية لا تحمل على الحرمة التشريعية، فإن ذلك يحتاج إلى قرينة. ثانيا، بما أن العبادة المتعلق بها النهي حرام ذاتا، إذن فلا يمكن اتصافها بالصحة. سواء كانت الصحة بنظر المتكلم وهو موافقة الشريعة أو موافقة الأمر، وذلك لأن الحرام بالذات لا يقبل أن يكون موافقا للشريعة أو أن يكون موافقا للأمر، فلا يمكن بالتالي اجتماع الحرمة الذاتية مع الصحة بنظر المتكلم. وأما الصحة بنظر الفقيه وهي الإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء فلأن الحرام بالذات لا يمكن أن يكون مقربا للمولى حيث إن سقوط الإعادة أو سقوط القضاء مبني على الإتيان بالمطلوب مع قصد القربة فإذا أتي به بقصد القربة تحقق الإجزاء ومع كونه حراما بالحرمة الذاتية فلا يصلح للمقربية حيث إننا ذكرنا بأن المقربية تتوقف على عنصرين الأول القصد الصادر من المكلف والثاني صلاحية العمل للمقربية وهنا لو فرضنا أن المرأة الحائض قاصدة للتقرب بالصلاة لأجل جهلها بالحكم الشرعي إلا أن الصلاة في نفسها ليست صالحة للمقربية لأنها حرام بالحرمة الذاتية وبهذا يتضح أن الحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة بنظر الفقيه فلا يمكن أن يكون الحرام مجزيا ومسقطا للإعادة أو القضاء والنتيجة أن النهي عن العبادة أو جزء العبادة دال على الفساد لأن الحرام بالذات لا يمكن أن يتصف بالصحة هذا الخلاصة مولاي أكو إشكال الآن قبل ما ندخل أكو اعتراض أكو احتجاج مو بعدين تجي اليوم الثاني وتقول قلت العبارة من الآن مو تجمع لي على أسبوع وكذا وتجي خوف طبق العبارة إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين الأول في العبادة فنقول وعلى الله الاتكال هذا الوجه الآن الأول قلنا سنذكر وجوها أقلها ثلاثة المقدمة الأولى إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت العبادة جزء فلو كانت جزء عبادة يعني سواء القسم الأول أو القسم الثاني أنا أتكلم عن القسم الأول والثاني والثالث ولا الرابع ولا الخامس. إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت هي جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتضى لفسادها. لماذا؟ لماذا مقتضى الفساد؟ بين لدلالته على حرمتها ذاتا. إذن النهي يدل على الحرمة الذاتية ولا يحمل على الحرمة التشريعية إلا بقرينة. خب هذا أولا. الآن المقدمة الثانية، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة مع الحرمة الذاتية. ما في صحة وحرمة ذاتية لا يجتمعان، سواء الصحة بنظر المتكلم أو الصحة بنظر الفقيه. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة، هذا بنظر المتكلم. شلون يكون الشيء حرام وموافق للشريعة؟ كيف يكون الشيء حرام موافق للأمر؟ بعد إذا حرام ما في أمر ولا موافق للشريعة. وكذا يعني لا يكاد يمكن اجتماع الصحة أو لا، وكذا لا يمكن اجتماع الصحة مع الحرمة إذا كانت الصحة بمعنى سقوط الإعادة أو سقوط القضاء، يعني الإجزاء كما هو مبنى الفقيه. فإنه يعني سقوط الإعادة مترتب على إتيان الصلاة بقصد القربة، إذا أتى بها بقصد القربة كانت مجزية، سقطت الإعادة. وكانت هذا العنصر الأول قصد القربة. العنصر الثاني، وكانت مما يصلح لأن يتقرب به. فالمرأة الحائض إذا قصدت القربة بالصلاة وكانت صلاة الحائض صالحة للمقربية في ذاتها، حينئذ تسقط الإعادة ويسقط القضاء. ومع الحرمة لصلاة الحائض لا تكاد تصلح هذه الصلاة للمقربية، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها. يعني من إذا المرأة الحائض ملتفتة إلى أن الصلاة حرام، بعد كيف تقصد القربة؟ ما يمكن. لكن لو كانت جاهلة بالحرمة يمكن تقصد القربة، لكن يبقى العنصر الثاني وهو عدم الصلاحية كما لا يخفى. وقد أشكل على هذا الوجه بهذا الإشكال، وهو أنه لا يمكن أن يكون هذا النهي دالا على الحرمة الذاتية. والسر في ذلك هو إما أن المكلف وهو المرأة الحائض بحسب مثالنا غير قاصد للقربة، أو أنه قاصد للقربة. فإذا لم يقصد القربة لم تتصف هذه الصلاة بأنها عبادة أصلا، حتى يصح تعلق النهي بها، إذ المفروض أن النهي متعلق بالعبادة. والصلاة من دون قصد القربة ليست عبادة، ومع عدم كونها عبادة فلا تتعلق بها الحرمة الذاتية، لأن ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا هي ليست عبادة والنهي خاص بالعبادة. هذا كله مع فرض عدم قصد القربة. وأما لو فرضنا أن المكلف قصد القربة بهذه الصلاة
فلا يتمكن من قصد القربة إلا على نحو التشريع، وذلك لعدم وجود أمر بالصلاة من قبل الحائض. فإذا قصدت المرأة الحائض الصلاة فلا تتمكن من هذا القصد إلا على نحو التشريع. وأن تفترض هناك أمر من تلقاء نفسها تتقرب به، وبالتالي ستكون الحرمة المتعلقة بهذه الصلاة حرمة تشريعية. ومع كون الحرمة تشريعية فلا يمكن تعلق حرمة أخرى معها، وهي الحرمة الذاتية، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، فلا يمكن أن تتصف هذه الصلاة الصادرة من الحائض بأنها حرام بالحرمة التشريعية وبالحرمة الذاتية، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، واجتماع المثلين ما حال كاجتماع الضد. فكما أنه لا يمكن أن تتصف صلاة الحائض بالوجوب والحرمة لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، فكذلك لا يمكن أن تجتمع بالحرمة، أن تتصف بالحرمة التشريعية والذاتية لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين. والمتحصل أن العبادة لا يمكن أن تتصف بالحرمة الذاتية، كي يقال بأن الحرام ذاتا لا يتصف به صح، وذلك لما قلنا من أنه إما أن تكون هذه الصلاة مثلا بدون قصد القربة فليست عبادة حتى يتعلق بها النهي، وإما مع قصد القربة فهي حرام بالحرمة التشريعية، ومع حرمتها تشريعا لا تحرم ذاتا لأنه يؤدي إلى اجتماع ضد المثلين. قال لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة، ولا تكاد تتصف بها يعني بالحرمة الذاتية العبادة. لماذا؟ لأن عندنا احتمالان أو احتمالين لعدم الحرمة بدون قصد القربة، هذا الاحتمال، وإذا ما قصد القربة أصلا هي ليست عبادة حتى ينهى عنها بالحرمة الذاتية. الاحتمال الثاني إذا قصد القربة نقول لا يقدر على قصد القربة إلا على نحو التشريع، لأنه ما في أمر حتى يقصد التقرب به، فلا بد أن يكون تشريع. وعدم القدرة عليها يعني على قصد القربة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا. الآن وعدم القربة عليها يعني على النية، لا يقدر على نية القربة، هسه العبارة خليك من العبارة، قلنا متكرر عليك العبارة من الأول بدأنا قلنا لا يكاد، المفروض يقول لا تكاد. خوف
العبادة
يعني نية القربة حتى تصير عبادة،
وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا، ومعه تكون هذه العبادة محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومع الحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة ذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول، بأنه ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من محل البحث العبادة الذاتية أو العبادة اللولائية يعني الشأنية، وبناء على ذلك نقول بأنه لا مانع من اتصاف العبادة الذاتية بالحرمة الذاتية، فمثلا السجود والتسبيح في نفسها عبادة سواء وجد قصد لدى المكلف أو لم يوجد قصده، فنفس سجود المكلف وتقديسه عبادة ذاته بلا حاجة لوجود الأمر والقصد، فالعبادة ذاتية قهرية. وبناء على ذلك فيمكن تعلق النهي عن هذه العبادة الذاتية، فينهى الشارع المرأة الحائض أو الجنوب امرأة أو رجلا عن السجود وعن التسبيح، لأن في سجود الحائض والجنوب مفسدة ومبغوضية، إذن فلا نحتاج للأمر في العبادة الذاتية كي يقال بأنه لا تتصور إلا الحرمة التشريعية، فإن السجود والتسبيح لا يحتاجان إلى وجود أمر، ويمكن قصد التقرب بهما ولو بدون وجود أمر، فالنهي حينئذ لا يكون نهيا تشريعيا بل نهي ذاتي وحرمة ذاتية. بل قد يدعى أنه لا حاجة حتى إلى القصد في العبادات الذاتية. فالسجود عبادة ولو بدون قصد القربى. وبالتالي فإذا سجدت الحائض أو الجنب بدون قصد القربى فهذا السجود عبادة ويصح النهي عنه نهيا ذاتيا. وإن أمكن التأمل في صدق العبادة بدون قصد القربى هذا كله بالنسبة للعبادة الذاتية. وكذلك الكلام بالنسبة للعبادة الشأنية اللولائية. فإن العبادة الشأنية كما قلنا لا تحتاج لوجود أمر، فإن المقصود بالعبادة الشأنية ما لو أمر به المولى لكان عبادة، لا يسقط أمره إلا بقصد قربة. وبناء على ذلك فيصح حينئذ النهي عن العبادة الشأنية، ويكون هذا النهي دالا على الحرمة الذاتية. لأنه ليس الكلام بالنسبة إلى العبادة الفعلية. الجواب الثاني، يمكن أن يقال بأنه لا مانع من اتصاف هذه العبادة وهي صلاة الحائض بالحرمة الذاتية والحرمة التشريعية، ولا يؤدي ذلك لاجتماع المثلين. وذلك لأن متعلق الحرمة الذاتية هو الفعل الجوارحي، يعني هذه الصلاة الخارجية بالركوع والسجود إلى آخر، ولكن متعلق الحرمة التشريعية هو الفعل الجوانحي، يعني فعل القلب، وهو قصد التشريع والاعتقاد والالتزام بأن هذه الصلاة مطلوبة لدى المولى. إذن فمع الاختلاف الموضوعي، يعني موضوع الحرمة التشريعية وموضوع الحرمة الذاتية، لم يجتمع المثل، لأن موضوع الحرمة الذاتية الفعل الخارجي الجوارحي، وموضوع الحرمة تشريعية الفعل الجوانحي القلبي كما هو الحال بالنسبة للتجري، حيث إن التجري من أفعال القلب والانقياد من أفعال القلب. فلو كان هناك أثار للتجري وهو الحرمة لكانت الحرمة متعلقة بفعل القلب. فافهم فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن نفس الفعل الخارجي هو المتصف بالحرمة التشريعية، إلى أن نفس الفعل الخارجي يعني الجوارحي هو المتصف بالحرمة التشريعية وليس مجرد القصد والعزم القلبي، فإن القصد والعزم القلبي مجرد سبب لاتصاف الفعل بالحرمة. الجواب الثالث، وأسألك الدعاء، سلمنا يا مولانا الجليل بأن الحرمة مجرد حرمة تشريعية وليست ذاتية، لكن مع ذلك نقول بأنها دالة على الفساد، والسر في ذلك هو أنه مع وجود الحرمة التشريعية بالنسبة لصلاة الحائض مثلا، فلا أمر حينئذ بهذه الصلاة، فلا تشمل الإطلاقات ولا العمومات صلاة المرأة الحائض مع وجود هذه الحرمة التشريعية، ومع عدم الأمر لا يمكن التقرب بهذه العبادة. هذا كله لو كان النهي نهيا ذاتيا عن العبادة، وأما لو كان النهي عرضيا فلا يكون هذا النهي مقتضيا للفساد، وهذا من قبيل ما لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة إلا عرضا وليس ذاتا، فالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة يعني النهي عن الضد عام، لكنه يقتضي بالعراض وليس بالذات النهي عن الصلاة، لأن الصلاة مانع من الاتيان بالإزالة. فحينئذ يكون النهي عن الصلاة عرضيا ولا ذاتيا، لا ذاتيا، وبما أنه نهي عرضي فلا يوجب الفساد. فلو صلى المكلف تاركا الإزالة كانت صلاته صحيحة كما ذكرنا ذلك سابقا في بحث الضد، وذلك لكفاية وجود الملاك حتى لو قلنا بسقوط الأمر، لكن يكفي وجود الملاك لهذه الصلاة. وهذا يصلح يا شيخ عباس تجعل جوابا رابعا إن شئت. الجواب الرابع، لو سلمنا بأن النهي لا يقتضي الفساد فهذا خاص بالنهي العرضي فهو الذي لا يقتضي الفساد، وأما النهي الذاتي فهو يوجب الفساد. تم الكلام ولله الحمد والمنقات. فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به، يعني العبادة اللولائية أو العبادة الشأنية، بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر، ما نقول في أمر، لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة، كصوم سائر الأيام، حيث أن صوم سائر الأيام لا يسقط إلا مع قصد القربة. فكذلك صوم العيدين لو أمر به لما سقط إلا بقصد القربة، فحالك حال سائر الأيام. إذن فهو ليس عبادة فعلية، عبادة شأنية لو أمر به، فبالتالي يمكن تعلق النهي به حينئذ، ويكون النهي كاشف عن الحرمة الذاتية. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مع أن عبادة الآن بالفعل ومع ذلك حرام بالحرمة الذاتية. مثلا إذا نهي الجنب أو الحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، يعني هذا الفعل الذي هو عبادة يتصف بالحرمة الذاتية والحرمة التشريعية، بناء ولا يؤدي لاجتماع المثلين، بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب، بناء على أن الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل فيها يعني في هذه العبادة لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة التشريعية. إذن ما هو المتصف بالحرمة التشريعية؟ ليس نفس الفعل، إنما القلب، النية، بل إنما يكون المتصف بها بهذه الحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب. إذن فالفعل متصف بالحرمة الذاتية والنية متصفة بالحرمة التشريعية، كما هو الحال في التجري والإنقياد. فالحرام هو في التجري هو نفس الفعل القلبي بناء على حرمة التجري طبعا والانقياد، فكلاهما فعلان قلبيان. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. الآن يا مولاي هذا الجواب الثالث، هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة الذاتية وإنما يدل فقط على الحرمة التشريعية لكان دالا على الفساد، حتى لو كانت الحرمة التشريعية فقط كما قال المشكل، نقول تنازلنا عن كل الأجوبة السابقة والتزمنا أن الحرمة التشريعية ومع ذلك تدل على الفساد لعدم وجود أمر، فإنه لا أقل من دلالة هذه الحرمة التشريعية على أنها ليست بمأمورا بها، هذه العبادة ليست مأمورا بها، وإن عمها إطلاق دليل أقم الصلاة مثلا دليل الأمر بها أو عمومة، لكن مع الحرمة التشريعية خلاص يقيد الإطلاق ويخصص العموم. الآن الذي ذكرناه قلنا يمكن جعل جواب رابع، نعم لو لم يكن النهي عنها يعني عن العبادة إلا بالعرض مو بالذات كما في بحث الضد فهذا النهي لا يوجب الفساد، كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، يعني ينهى عنه بالعرض. خب تم، فيخصص به أو يقيد؟ قالوا بأنه راجع للذي فوق، قبل نعم، قبل نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضان، ها بعد كلمة وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه هنا فيخصص به هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق، هذه الجملة التي في الأخير فيخصص به أو يقيد اربطها بقوله وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، هكذا تكون أنسب العبارة. وأكو احتمال أنه لا فيخصص به أو يقيد راجع للعنوان، لعنوان البحث النهي يقتضي الفساد نخصص هذه الكلمة النهي يقتضي الفساد أو هذا الإطلاق بالنهي الذاتي، أما النهي العرضي فهو لا يقتضي الفساد. فلاحظ وتأمل الوجه الثاني ما أشار له المصنف، الوجه الثالث ما أشار له المصنف، سنشير لهما إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.